العظيم كل ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك للمسلمين جميعا بداية عام هجري جديد، وأعزي المسلمين جميعا بحلول ليالي وأيام محرم وما جرى فيها على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتوجه بالعزاء إلى صاحب العزاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا نحن ندخل إلى عام جديد، ويتلو عاما وأعواما تضج فيه أو فيها منطقتنا بالأحداث والتطورات والتحولات والتحديات والأخطار، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، أو على المستوى الفكري والثقافي والديني والإيماني، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحياتي على صعد ومستويات مختلفة. ولبنان أيضا هو جزء من هذه المنطقة ويتأثر بما يجري فيها، بل هو ساحة أساسية من ساحاتها. وما يجري اليوم في منطقة الشمال وفي مدينة طرابلس على وجه التحديد من أحداث وأيضا يأتي في هذا السياق. لكن أنا في هذه الليلة، هذا ما يمكن طبعا أن نتحدث عنه ويتحدث عنه الإخوة إخواني في الليالي المقبلة. أنا الليلة في الحقيقة أود أن أركز وأقتصر على التذكير ببعض النقاط، بعض الملاحظات، بعض التوصيات، وأكد على بعض الأمور في خطاب هذه الليلة كتمهيد، يعني خلنا نعتبره خطاب تحضيري تمهيدي لإحياء هذه الليالي والأيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أولا أود التذكير بأن هذه اللقاءات التي نسميها مجالس، يعني المجلس، نرجع من عيد، المجلس هو عبارة عن لقاء لمجموعة أشخاص يجلسون في مكان ما، المكان اسمه مسجد، حسينية، قاعة، مجمع، خيمة، ميدان، شارع، ساحة، مش مهم، بيت، يجتمعون في مكان ما يتذاكرون فيه أمر الحسين عليه السلام وحادثة كربلاء. هذا نسميه مجلس حسيني. هذه المجالس التي نقيمها ونبدأ بإقامتها من هذه الليلة إن شاء الله، هي مجالس كما ذكرت في السنوات الماضية، ولكن أذكر باختصار، هي مجالس يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويصلى فيها على نبيه ورسوله الأعظم كثيرا، ويتلى فيها كتاب الله عز وجل، وتستعرض فيها قيم وتعاليم ومفاهيم الإسلام الرسالة الإلهية الخالدة، وأيضا يستعرض فيها قضايا وأوضاع وأحداث هذه الأمة وهذه المنطقة وهذا البلد والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا والتعريف بهذه المسؤوليات. إذن هي مجالس للذكر والتلاوة والعلم والمعرفة والجهاد والمسؤولية، وبالتالي هي مجالس بلا شك يحبها الله ورسوله، ولكل واحد منا أن يتقرب بالحضور فيها والجلوس فيها والمشاركة فيها، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يتقرب إلى الله بكل ما هو محبوب له وبكل ما هو مرضي له. هذا أولا. ثانيا، هذه المجالس هي واحدة من ما نسميه بالشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية متنوعة متعددة، هناك أشكال، هناك صيغ، هناك أطر مختلفة، يتم إحياء هذه الذكرى وهذه المناسبة من خلالها. هذا الذي نسميه المجلس، مثل مجلسنا الليلي، هذا الذي نسميه المجلس الذي يبدأ به بتلاوة القرآن ويتحدث فيه عن الإسلام وتعرض فيه حادثة كربلاء ويؤخذ منه العبرة والدرس ونتأثر ونتعاطف وإلى آخره، هو من أفضل أشكال إحياء المناسبة ومن أعظم ومن أهم الشعائر الحسينية، لأن هذا المقدار لا نقاش فيه بين إذا حدا بناقش بهذه الشعيرة أو تلك، بشرعية هذه أو تلك، باستحباب هذه أو تلك، بجدوى هذه أو تلك، بمقبولية هذه أو تلك، هذا المقدار لإسم المجلس هذا مما لا نقاش فيه. طبعا هناك مثله أيضا شعائر أخرى لا نقاش فيها، لكن من باب لأنه عم بحكي عن المجلس الآن، هو من أفضل الأشكال والصيغ والأطر والوسائل والتقاليد لإحياء ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتضحياته العظيمة من أجل الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء. منذ البداية كان توجيه وكان مطلوب أنه هاي حادثة كربلاء وما جرى على الحسين عليه السلام في كربلاء يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، أن يكون أولا للمسلمين في ذاك الوقت وللبشرية كلها الوقت وعلى مدى الأجيال، ليس فقط للمسلمين المعاصرين لحادثة كربلاء. كان المطلوب أولا أن يعرفوا هذه الحادثة وقائدها وأحداثها وخلفياتها وأهدافها وما جرى فيها والتحديات وحجم الأخطار والمؤامرات والإنجازات أيضا، لأنه كربلاء عملت إنجاز تاريخي دائم وخالد وثابت، لأنها حفظت لنا الإسلام وحفظت لنا النواة الأساسية لهذه الأمة اللي عطول نحكي عنه بالليالي. أن الناس عندهم مسؤولية أن يعرفوا ما حصل في كربلاء، هذا على مستوى المعرفة، على مستوى الفهم، أن يحيطوا علما بحادثة كربلاء وما جرى فيها وإلى أين كانت تريد أن تذهب الأمور. لكن المطلوب أيضا منذ البداية هو الارتباط بهذه الحادثة الفكري والإيماني والنفسي والعاطفي والروحي والقلبي والمعنوي، وليس فقط المعرفة. يعني في أحداث في التاريخ ممكن أنت تأخذها كحدث، تطلع عليها، تعرفها، تدرسها، تأخذ منها العبر وتستخلص منها الدروس وتتعاطى معها باحترام وانتهينا، بتعمل لها كتب، بتألف حول كتب، ممكن تعمل مركز دراسات حول هذه الأحداث التاريخية المحددة، ممكن تعقد مؤتمرات فكرية وثقافية حولها بهالحدود هاي. لكن هذه الحادثة حادثة كربلاء أراد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل حدوثها، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل إلى عاطفة الناس، إلى وجدانهم، إلى قلوبهم، إلى مشاعرهم، إلى أحاسيسهم. ولذلك كان مطلوب هذا المستوى من الارتباط: تأثر، الحزن، تعاطف، تألم، التباكي، البكاء، ذرف الدموع، هذا مطلوب بهذه الحادثة ومع هذه الحادثة. إذن من البداية انحط برنامج أو انحطت خطة كيف يحصل تبقى هذه الحادثة حية في وجدان الأمة، في ذاكرة الأمة، بل عند البشرية جمعاء طوال التاريخ إلى قيام الساعة، وكيف يمكن لهذا الحضور الوجداني والعاطفي العقلي والقلبي الفكري والروحي أن يتجسد وأن يتعمق وأن يستمر. وكانت مجموعة شعائر، مجموعة برامج، مجموعة خطط. لا شك بأن هذا المجلس كشعيرة أو كشكل أو كتقليد هو من أهم الوسائل التي تحقق هذه الغاية وتحقق هذا الغرض. لماذا؟ لأنه بالمجلس منحكي ومندرس ومنحلل ومنقرأ ومنتذاكر ومنستعرض، فهون الجانب الفكري والجانب المعرفي بيتم تغطيته بشكل جيد، وأيضا نستعرض السيرة الحسينية وحادثة كربلاء بالطريقة المؤثرة، فنتأثر ونحزن ونتألم ونبكي ونذرف الدمع، وبالتالي يحصل ويتحقق الارتباط العقلي والفكري والعاطفي والقلبي، وهو ما كان مطلوبا منذ البداية وتم التأكيد عليه وحوفظ عليه طوال تاريخ بعد حادثة كربلاء. ومن أجل الحفاظ على هذه الصيغة وبعض هذه الصيغ أمثالها من شعائر حسينية، كان محبو أهل البيت عليهم السلام يواجهون كثير من الأخطاء والتحديات. الليلة نحن نجتمع هنا، قد تكون من حولنا بعض الأخطاء ولا نحكي عنها بآخر الكلمة، ولكن في زمن سلاطين بني أمية، في زمن سلاطين بني العباس، ولا أقول خلفاء لأنه كان ملك عضوض، في زمن سلاطين بني أمية، في زمن سلاطين بني العباس، كان واحد إذا بيذكر فضيلة من فضائل الحسين عليه السلام أو فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام يعاقب بالحد الأدنى، كان يحرم من حقوقه المدنية بحسب الاصطلاح الحديث، يعني يشطب اسمه من الديوان فيحرم من أي تقديمات ومعونات اجتماعية ومالية، يحرم من حق الشهادة أمام القضاء، لا يقبل له دعوة أمام القضاء، بل يذهب العقوبات إلى أكثر من ذلك، تهدم داره ويمكن أن يسجن ويمكن أن يتعرض للقتل، وكثيرون قتلوا وجريمتهم الوحيدة أنهم ذكروا فضيلة من فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كان العداء والخصومة مع كربلاء لها خصوصية أدق وأكبر، نتيجة تأثير وفاعلية كربلاء في حياة الناس وانعكاسها على وجدانهم وعواطفهم واندفاعاتهم، وأيضا طوال التاريخ، فضلا أنه يجي والله مجموعة من الناس تجتمع وتستعرض وتبكي وتحزن وما شابه. ولذلك كانت هذه المجالس تقام طوال التاريخ، كانت تقام في البيوت وبشكل مخفي وبعيدا عن عيون السلطات. تصوروا حتى هذا المستوى، حتى هذا المستوى. طيب يا أخي، نحن في إلنا إمام شهيد قتل مظلوما، بدنا نجتمع يا أخي نتذكر هذه الحادثة ونبكي عليه، وهذا الإمام الشهيد هو ابن بنت نبي هذه الأمة، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرس في محكم كتابه وطهرهم تطهيرا، وهو من القرب الذين جعل الله سبحانه وتعالى مودتهم ومحبتهم أعظم رسالة في تاريخ البشرية. ممنوع تجتمعوا، ممنوع تذكروا الحسين، وممنوع تجيبوا سيرة كربلاء، وممنوع تبكوا وإلا تعاقبون. هذا كان الواقع الحال طوال مئات السنين، قرون متمادية، إلا أحيانا كان يحصل استثناءات. ومع ذلك محبو أهل البيت عليهم السلام حافظوا طوال التاريخ على هذه المجالس وعلى هذه اللقاءات وعلى هذه الاجتماعات، وأكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا وفضلاؤنا طوال التاريخ. هم فعلوا ذلك، هم شاركوا وهم تحملوا، وتم تثبيت هذه الشعيرة أو هذه الوسيلة أو هذا التقليد إلى أيامنا هذه. وكل وسائل طوال التاريخ، التهديد والعنف والقتل والاعتقال وقطع الأيدي والأرجل وقطع الرؤوس والذبح، ما استطاعت أن تحول بين هؤلاء وبين الصلة والتعبير عن هذا الاتصال بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام. نحن أيضا عاما بعد عام نواصل هذا العمل الإسلامي الديني الشرعي المستحب المؤكد الذي فيه إحياء لأمر الإسلام، لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء لكتاب الله، لسنة رسول الله، لأمر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء لهذه الأمة وتعميق صلتها بدينها وعقيدتها وإيمانها. هذا الذي نحن نعمل ونؤكد عليه ونحرص عليه حتى لو أحاطت بنا تهديدات من هنا أو من هناك. ثلاثة، نقطة ثالثة، بس مجالسنا في هذه الليالي تأتي في هذا السياق التاريخي، في هذا السياق أيضا المعرفي والفكري والإيماني والعقائدي والعاطفي. ثالثا، ما أود أن أؤكد عليه في هذه الليلة أيضا على الإخوة والأخوات وجميع العائلات الشريفة في لبنان وحيث نسمع، على أهمية المشاركة المباشرة الشخصية في المجالس، الحضور في المجالس، عدم الاكتفاء أنه والله نحن عنا بالبيت في تلفزيون وفي عنا فضائيات ومنحضر على الفضائية وأكثر من مجلس وأكثر من خطاب وأكثر من عزاء. لا، هذا ما بيكفي، هذا ما بيحقق الغرض، بيحقق جزءا من الغرض. المجلس، هذا الاجتماع الإنساني، هذا الاجتماع البشري هو أيضا مطلوب بحد ذاته، وهو عامل مساعد لتحقيق الهدف من إحياء، من إقامة هذا النوع من الشعائر. أنا أود أن أؤكد على الحضور المباشر في المساجد، في الحسينيات، في المجمعات، في القاعات، في الميادين، في الصالات، في الخيام، حيث تقام هذه المجالس. والحضور المتنوع، في بعض البلدان في تقاليد جميلة جيدة تأتي العائلة كلها، الزوج والزوجي والأولاد والأحفاد بفوتوا كلهم، طبعا النساء بيقعدوا مع النساء، الرجال بيقعدوا مع الرجال، بيستوعبوا الأولاد بيناتهم. هذا أمر مهم ويجب الشغل عليه والاهتمام به. في الحد الأدنى التشجيع، واحد مش بس هو يجي أيضا يشجع عائلته، والله على مدى الليل والنهار في مجالس نسائية نشجع نسائنا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا أنه يروحوا يشاركوا ويحضروا في هذه المجالس، نسهل لهم نشجعهم وأيضا نسهل لهم إذا كان مطلوب تسهيلات معينة خلال هذه الأيام والليالي. جزء من التسهيل أنه ما نحمل عائلاتنا ونسائنا أعباء إضافية، أو حتى نخفف عنهم الأعباء العادية ليتوفر لهم فرصة المشاركة المباشرة في هذه المجالس. نشجع فتياننا وأطفالنا وصغارنا على الذهاب أيضا إلى هناك مجالس في كل المناطق اللبنانية تقيمها جمعيات الكشاف ومتناسبة مع المستوى العقلي والثقافي وظروف الفتية والفتيات. أنا أؤكد على الأهل الكرام أن يشجعوا فتيانهم وصغارهم وبناتهم على المشاركة في هذه المجالس. عموما الحضور في المجالس العامة، الحضور المباشر، هو الذي يجب أن نؤكد عليه، ولا يجب أن تحول بيننا وبينه أي ظروف اجتماعية أو أمنية أو سياسية أو أحداث قائمة ويمكن أن تحصل. بالتأكيد هذا الحضور المباشر له تأثيراته وبركاته وثوابه الأهم من الحضور أمام التلفاز، أو أن واحد هو بالبيت قاعد لحاله بيفتح كتاب بيقرأ قصيدة أو بيقرأ سيرة أو يستحضر المناسبة. وبعدين لما بحكي عن نقطة البكاء، من الواضح بأنه أن هذا اللقاء الجماعي مؤثر أكثر بأنه الإنسان يتعاطف ويبكي، لأنه يكون قاعد لحاله حتى قدام التلفزيون كما يبكي، ثم قاعد بمجلس الناس عم تبكي، في لوازم تكوينية، يعني في لوازم قهرية للحضور والمشاركة الجماعية. هو مثل ما بيقولوا النفس بيعمل نفس، والدمعة بتجيب دمعة، والآهة بتجيب آهة. هاي من بركات الاجتماع والحضور المباشر. رابعا، البكاء على الحسين عليه السلام. احنا ما نطلب فقط نقعد ونجتمع ونقعد ساعة أو ساعتين ونسمع ونفكر، في تأكيد على خصوصية البكاء. ذلك أنا قلت بالإحياء ما كان يكتفى تاريخيا بأنه والله مثلا طيب مثل ما كان بعض الناس يطرحوا أنه طيب خلينا نكتفي نعمل دراسات عن الحسين وعن كربلاء ونجمع النخاب والأساتذة والعلماء والمشايخ ومراكز دراسات وبعده نعمل مؤتمر سنوي مثلا. لا لا، المطلوب الناس تجتمع، مطلوب تستحضر، مطلوب تتفاعل عاطفيا، مطلوب أن تبكي. وهون لما عم نبكي نحن المستفيدون من هذا البكاء. هلا إذا ساعد الوقت إن شاء الله بليلة من الليالي قد تعود أنا لهذا الموضوع. نحن المستفيدين من ذوف الدموع، مستفيدين على المستوى النفسي، على المستوى العاطفي، على مستوى التغذية الروحية، على مستوى المعالجة الروحية، على مستوى الثواب الأخروي، على مستوى غفران الذنوب. هذا كله باب للبركات الدنيوية والأخروية، باب كبير. وبالتالي ما يترتب على البكاء يمكن أن يتحقق من خلال هذه المشاركة وهذا الحضور واغتنام هذه الليالي والأيام وهذه المجالس وهذه الفرصة. خامسا، المطلوب في الحقيقة في هذه الليالي والأيام كل أشكال التفاعل والتعاطف والتواصل مع صاحب المناسبة، مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وما حدث في كربلاء خصوصا. هو هذا كل حال مطروح دائما على مدار الأيام والليالي على مدى السنة، ولكن المناسبة بحد ذاتها يعني شهر محرم من الليلة الأولى إلى اليوم العاشر، خصوصا اليوم العاشر له عنوانه الخاص وله خصوصيته الخاصة، أنه كل أشكال التفاعل والتواصل والتعاطف هذا مطلوب. على سبيل المثال زيارة الحسين عليه السلام، زيارة الحسين عليه السلام. هلأ اللي بيقدر يروح لكربلاء يزور بعد فبها ونعمت، يعني مما لا شك فيه أن زيارة الحسين عليه السلام عن قرب، الحضور عند قبر الحسين عليه السلام خصوصا في هذه الأيام والليالي له ثوابه وله فضله وله أجره الأفضل والأكبر. وهذه طبعا ثقافة الزيارة يجب أن تعزز وتقوى وتوسخ. الحمد لله في العقود الماضية طبعا هاي موجودة طوال تاريخنا موجودة، ولكن أحيانا يمكن في البلدان البعيدة قد الناس شوي تتواكل أو تتباطأ في هذا الأمر. لا، زيارة الحسين عليه السلام خصوصا، زيارة العتبات عموما، زيارة الحسين عليه السلام خصوصا، لأنه في تأكيد كبير عليها وفي مختلف المناسبات والأيام والليالي المذكورة بالكتب، هذا لازم يصير جزء من ثقافتنا التي نسعى إليها، أنه واحد يكون دائما ضمن خطته ضمن برنامجه له لعياله والذهاب إلى كربلاء ولزيارة الحسين عليه السلام. طيب، حتى الزيارة عن بعد هي مستحبة ومطلوبة، وفي كتب الأدعية والزيارات موجود متون مأثورة ويمكن قراءتها، وزيارة الحسين عليه السلام عن بعد من الشارع، من السطح، من المسجد، من أي مكان. بل يمكن الاكتفاء، ممكن واحد يقول لا أنا ما عندي وقت وزيارة صفحة أو صفحتين أو مشاكل، أن يتوجه الإنسان قبل المشرق ويعني جهة كربلاء ويقول له السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. أما الزيارة عن بعد، أي الجملة القصيرة، وينوي بها زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فيكتب له ثواب الزيارة، وهذا يكون جزء من التواصل والتفاعل. ذكر الحسين في هذه الأيام والليالي على كل حال وبأي مناسبة، وخصوصا عند العطش أو عند شرب الماء، أو إذا ألم بك ألم أو نزل بك مصاب، ذكر الحسين عليه السلام هو من أشكال التواصل. لبس السواد، وعموما كل ما يعني مظاهر الحزن، هو السواد باعتباره يعبر عن مظاهر الحزن والأسى على ما جرى في مثل هذه الأيام والليالي على عتبة رسول الله وقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في فكرة مشغولي طبعا بأكثر من بلد إسلامي وماشي بقوة، وبلبنان أيضا بالسنوات الأخيرة عم تمشي، بدي أنا حاب كمان أكد على هذا الموضوع والاهتمام فيه، وهو موضوع الإطعام. الإطعام عن الحسين، عن وإهداء ثواب هذا الإطعام إلى الحسين وإلى الشهداء مع الحسين عليه السلام. الإطعام عموما، وما مقصود الإطعام فقط للفقراء والأيتام والمساكين، لا، عموم الإطعام، أن يطعم الإنسان بهذه المناسبة، يطعم الناس، يعزمهم، يعملون عزائم، يقيم لهم الموائد، وبالأخص الفقراء والأيتام والمساكين، لأنه لهم ثوابهم وأجرهم وكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه إن شاء الله شعيرة الإطعام أو فكرة الإطعام أن تدخل بشكل قوي وكبير في تقاليدنا وثقافتنا، هذا أمر مهم. طبعا لها بركات أيضا دنيوية كبيرة جدا. أولا هذا في إطعام للفقراء والمساكين الذين قد أحيانا لا يملكون ما يأكلونه في بعض الليالي والأيام. ثانيا هذا يقرب الناس إلى بعض البعض، يحببها إلى بعضها البعض، هذا في شكل من أشكال التكافل، في شكل من أشكال المودة إلى آخره. تجنب إقامة الأفراح والأعراس ومظاهر الفرح في مثل هذه الأيام والليالي، وهذا طبعا في التزام قديم فيه ويتم التأكيد عليه. وما يمكن أن يذكر في هذا السياق، أنا حبيت أذكر هذه الأمثلة من باب التأكيد عليها والتركيز عليها. سادسا المحافظة على الانضباط والهدوء في كل المجمع. ما نحكي بس عن مجلسنا هون، إنما هذا خطاب لكل الناس ولكل الإخوة والأخوات. الحفاظ على الانضباط والهدوء بما يليق بحرمة هذه المجالس وحرمة هذه المناسبة، ليس فقط في المجالس. مثلا نحن في مجلس هذا له حرمته، كما قلت يذكر فيه اسم الله كثيرا، يصلى فيه على نبيه كثيرا. هلا أحيانا ممكن بأثناء خطبي أو موقف أو مناسبة بعض الناس يتفاعلوا، يزقفوا، يصفر، وهذا غير مناسب، يعني لا يتناسب مع مجلس ينبغي أن يغلب عليه هذا المظهر من الحزن والأسى. الإفساح في الأماكن، هلا إن شاء الله دائما كانت الأماكن ضيئة، هلا الحمد لله ببركات الخيرين والمتبرعين الحسينيات عم تكبر والقاعات عم تكتر وعدد المجالس عم يكبر، فالإفساح في المجالس وفي الأماكن حتى الناس تكون تقعد ومرتاحة، هذا أمر مهم. الدخول بهدوء إلى المجالس بدون ضجيج، بدون الخروج بهدوء، وهو الأهم، لأن الدخول عادة عم بيكون تدريجي، الخروج عم بيكون دفعة واحدة، فأحيانا تحصل بعض الضجيج أو بعض الفوضى، خصوصا فيما يتعلق بالمجالس الليلية. قديش بنحرص أن نخرج من أماكن تجمعاتنا خصوصا في المجالس الليلية بهدوء وبسكينة. أكيد هذا بيكون الحفاظ على النظافة داخل وخارج المجالس، تجنب إزعاج الجيران عند بكل شيء، أولا أثناء الدخول والخروج، لأنه أحيانا ممكن بعض المجالس خصوصا تتأخر بالليل، الأخوة والأخوات بيعتبروا أنه بعضهم هن بنص النهار، بيكون في ناس في مرضى، في ختيارية، في كبار بالسن، في ناس نايمين بكير مثلا، فبصيروا عجقات بالشوارع أو سهرات أو أعداد أو صوت عالي، هذا أكيد غير مناسب. مثلا على سبيل المثال بصيروا أحيانا نحن بالأحياء بنسمع أنه بنص الليل والله أخ ماري أو شخص ماري فات بسيارته ومعلي صوت اللطمية على الأخير. طيب يعني هكذا نحيي ذكرى الحسين أو نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا في أذى، في أذى للناس النايمة بنص الليل، في إزعاج لهم، هذا قد يكون حرام، في شبهة حرام، يعني بالحد الأدنى لما بدي أنا أفل الأمور بطريقة فتوائية لا، بس أكيد هذا ليس في رضا الله سبحانه وتعالى. أهل البيت هم ما بيحبوا، ما بيقبلوا نحن نحيي مناسبتهم بطريقة تعمل إزعاج. أو مثلا حتى في المساجد والحسينيات أو مجمعاتنا أو قاعاتنا في المجالس الليلية، هلا في النهارية أكل حال في أصوات السيارات وضجيج المدينة مفهوم، لكن الليل له وضعه. مثلا إحنا مش مضطرين نمشي مكبرات الصوت إلى خارج المجالس، إلا إذا إجا يوم من الأيام صار في والله حضور كبير خارج المبنى وهيدا الناس حاضرة بدها تسمع، يعني بشكل استثنائي، حتى أيضا ما نزعج جيراننا بالميكروفونات وبالأصوات العالية. نحن بلبنان هلا بعتقد بكل لبنان، بس بالضاحية أنا متأكد لأنه بسمع أذان الفجر وبالضاحية، كان مثلا عادة حتى قبل أذان الفجر يطلعوا بالمساجد يبقوا ثلث ساعة نص ساعة يقروا القرآن. طيب وهذا فجر يعني، خصوصا بعض الأيام اللي بيكون فيها الليل مش طويل، أنه يعني شو في داعي لهذا الأمر؟ لذلك نحن عملنا تدبير وعملنا إجراء أنه رغم أنه هذا شيء جيد ومؤكد وكذا، أنه يا أخي أذان الأذان النهار أو المغرب العشاء كذا ما في مشكلة، وقرآن قد ما بدكم، لكن قبل أذان الفجر يعني خففوا على الناس أنه أصلا ما تقرأوا، بك تقرأوا كم آية مثلا فقط أيضا في المجالس تبعنا هاي مفيد أنه هذا الموضوع ناخده بعين الاعتبار. يعني أنا اللي حابب أني أكد عليه أنه أن لا يكون إحياؤنا لهذه المناسبة في إزعاج أو إلحاق أذى بالناس الذين نعيش بينهم أو يحيطون بنا. هذا أيضا تحت عنوان الانضباط وإلى آخره. طبعا مراعاة، هذا دائما منأكد عليها بالمناسبات، مراعاة البيئة والمحيط، وخصوصا نحن بيئتنا ومحيطنا متنوع، في أصل إقامة المجلس، فيما يعرض في المجلس، هذا نحن حكينه ومأكدين عليه مع الإخوة والأخوات المسؤولين عن إقامة المجلس. بنقول نقطة ما قبل الأخيرة بالتوصيات، هو موضوع الأمني. بالموضوع الأمني، هلا السنة الماضية كان في نوع من التهديدات، السنة أيضا في نوع من التهديدات، يعني نحن ما فينا نجي نقول للناس أنه لا ما في شيء وما في أي تهديد وما في أي خطر وكونوا مطمئنين واثقين، لا هذا بيكون غير صحيح وفي نوع من الخداع. بالعكس، إذا قلنا للناس الحقيقة أنه أي نعم على بالنهاية في وضع أمني بالمنطقة كلها، في وضع أمني بكل دول المنطقة، في أوضاع أمنية بلبنان، يمكن وضع الأمني أفضل حاليا من كثير من دول المنطقة، بالتأكيد هو أفضل بكثير من كثير من دول المنطقة. لما منقول الحقيقة كمان مع الناس بيكون مجيئهم أيضا ثواب وأجر أكبر، لأنه هو جاي وهو يعرف أنه هناك نوع من التهديد الأمني الما، على بمعزل أدي نسبته عالي متدني بسيط كبير مش مهم. بالنهاية هذا موضوع مطروح وفي شغل عليه، يعني بعض الذين وجهوا التهديدات قبل أيام وليالي وحكوا عن مجالس عاشوراء وليالي عاشوراء، وهذا طبعا بيعبر عن حقيقتهم عن خلفيتهم وعن عقلهم، يعني أنه بدنا نستهدف وبدنا نعمل أو مشاكل، وهم يخوضون في هذا حرب نفسية بشكل أساسي. يعني حتى لو ما فعلوا شيء نفس التهديد هم يفترضون أنه هذا بده يترك تأثيراته عند الناس، بالتالي في ناس بدها تخاف وفي ناس بدها تقلق، وممكن والله مثلا الجهات المقيمة لهذه المجالس أو محيا لهذه الشعائر قد تفكر بإلغائها أو مشاكل. هم عم بيعملوا هاي الحرب النفسية، وأيضا بعض وسائل الإعلام تعينهم على ذلك، وعلى هذا التواصل الاجتماعي أيضا يكثرون من ذلك. لكن بالتأكيد نحن وياكم متفقين مثل ما حكينا ليلة العاشر في العام الماضي أنه هذا لا يخيفنا ولن يحول بيننا وبين حسيننا عليه السلام، ما في شيء ممكن يمنعنا من إحياء هذه المناسبة ومن إحياء هذه الذكرى. وبالفعل السنة الماضية لما كان تهديد كبير وجدي وخطير جدا، وخصوصا في الليالي الأخيرة وخصوصا يوم العاشر، وشفنا الحمد لله الناس في كل المناطق في كل المدن في كل القرى، حضورهم ما كان فقط مثل الأعوام التي سبقت بل كانت أفضل من الأعوام التي سبقت. وهكذا ما نعمله إن شاء الله ونتوقعه هذا العام وهذه الليالي وهذه الأيام، هذا ما في شك فيه. طبعا نحن لازم نتعاون في مواجهة هذا التهديد، بمعزل عن حجمه بمعزل عن جديته، بمعزل عن حجمه بمعزل عن جديته يعني جديته. هلأ الجيش والأجهزة الأمنية واسمية مشكورين، هم بكل المناطق عاملين إجراءات، أيضا الجهات المقيمة المجالس حركة أمل حزب الله جهات أخرى أيضا معمول مجموعة تدابير وإجراءات. أنا اللي بدي أكد عليه الليلة كم نقطة، يعني كم هيك توصية بهذا السياق. ما أوجوه من أهلنا الكرام هلأ بالضيع بالبلدات الموضوع أهون شوي، سبب أنه بالنهاية بالضيعة في مجلس مجلسين ثلاثة ضبط سهل، الضيعة معروفة أهلها معروفين مساحاتها واسعة، ما في عجقة سير وما في ضغط، بالنهاية ممكن ضبط الأمور بدرجة كبيرة وبمؤونة أقل وبجهد أقل. لكن بالمدن وخصوصا في الضاحية الجنوبية، لأنه في اكتظاظ سكاني وفي عجقة سير دائما بشكل دائم، وفي عدد كبير من المساجد والحسينيات والمجالس ومعمول إجراءات أمنية، هذا معناته أنه عنا 10 ليالي وعشرة أيام في شوية ضغط، يعني العجقة بدها تزيد، ضغط السير بده يزيد، هذا كله بده يزيد. ما أطلبه من الناس وما أوجوه منهم على في الضاحي وفي بقية المدن وعموما في كل الأماكن، تحمل صبر، يعني هذا بده تعاون. بالنهاية هاي الإجراءات لحماية الجميع ولمنع سقوط أي حصول أي خلل. فأولا بدها الناس تطول بالها على بعضها، بدها تصبر بدها تتحمل، شوية عجقة شوية إجراءات شوية تدابير، وتحتسبها عند الله سبحانه وتعالى من هذا الصبر وتحمل في هذا السياق، لأنه أيضا في سياق إحياء الشعائر وفي سياق الحفاظ على دماء الناس وكرامات الناس وأموال الناس وأعراض الناس، هذا طبعا في أجر وكرامة عند الله سبحانه وتعالى. فأولا مطلوب التحمل والصبر، ثانيا أكثر من التحمل والصبر مطلوب التعاون، يعني الناس الجيران المحيط المحلات الناس الموجودة بالطرقات تتعاون تسهل، مثلا حتى في المجالس ممكن تسهيل على سبيل المثال، وإن كان هذا تفصيلي بس بدأ بأمثلة فيه. مثلا ما نجي على المجلس، طيب ما نجيب معنا شنط، لا شنط ولا كياس ولا حقائب ولا شيء، هذا شو بيعمل؟ بيخفف الضغط على مداخل المجمعات والحسينيات وبيخفف التفتيش بالحد الأدنى، لأنه أي شنطة بدها تفوت أي حقيبة أي كيس بده يتفتش فيه. إذا منخلي الشنطة بالسيارة أو بالبيت ومنجي بدون شنطة، هذا من التسهيلات اللي بيقدر الكل يساعده فيها. والله مثلا في بعض المجالس، هلا مو كل المجالس هيك، في بعض المجالس مثلا ممنوع إدخال الخليوي عليها لأسباب أمنية، طبعا ما له خصة بالتنصت لأنه ما عم يطلع على التلفزيون كل شيء، لكن لا له اعتبار أمني معين. طيب نقدر نخلي الخليوي بالبيت أو بالسيارة ومنجي على المجلس وبس نرجع إن شاء الله نحكي، لأنه بالمجلس ما حنفتح الخليوي ونحكي على التليفون. مثلا عجقة السير حتصير أكثر شيء قبيل المغرب وعن المغرب وبعد المغرب. طيب نجي على المجالس وخصوصا أكثر المجالس في المساجد أيضا بعد أجر وثواب إضافي، فلنذهب مشيا إلى المجالس إلى المساجد. ما بيصير إلا بالسيارة، بيمشي هو عائلته أولاده بيمشي فشختين. يعني هلأ هاي أمثلة، بالنهاية أنتوا إن شاء الله شو بيطلع معاكم تدابير وإجراءات وإبداعات. بدي أقول التعاون والتسهيل والتعاضد لنجاح الإجراءات الأمنية من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والإخوة والأخوات القائمين على هذا الأمر هي مسؤولية الجميع. أدي كلنا فينا نعمل إجراءات وتسهيلات بهذا الصدد، بيكون هذا أمر مهم ومناسب جدا وإن شاء الله بيخدم الهدف. آخر شيء بموضوع التوقيت، نحن الليلة شوي يمكن نكون يعني صار إشكالية التوقيت. نحن عادة نحرص أن المجلس في مجمع سيد الشهداء عليه السلام أن يكون متأخرا عن المجالس في المساجد المحيطة بنا في المجمع وعن المجالس التي تقام في البلدات، ومن أخر شوي لأنه البعض هنا يرغب في الالتحاق بالمجمع والكثير من البلدات أو الأماكن في لبنان أو خارج لبنان ترغب بمتابعة إحياء المناسبة على شاشة التلفزيون من بعيد. لكن بس هذه الليلة باعتبار الوقت تقديم وتأخير شوي منكون يعني خالفنا هذه القاعدة، لكن باعتبار بكرة الساعة بيتغير وضعها فنعود على ترتيبنا الطبيعي. يعني بيكون الدعوة هي 7 بين 7 و7:30 الإخوان بيقوا الزيارة والدعاء والقراءة القرآن وكذا، 7:30 مفترض أنه اللي بده يلقي كلمة يكون جاهز على المنبر. بالتالي توقيت 7:30 لما الأذان عم بيكون بالتوقيت الجديد 5 وشوي، هذا الفاصل الزمنية بتكون بالبلدات أو بالمساجد الأخرى، صلوا وأقاموا المجلس الذي يريدون إقامته وبيقدروا يلحقوا مجلسنا سواء حضورا أو متابعة من خلال التلفزيون. أنا حبيت الليلة شوي يعني ما أضغط كتير بموضوع محدد، وإنما حبيت ذكر وألفت وأؤكد على هذه التوصيات وعلى هذه الملاحظات، لأنه نحن قدامنا مناسبة وموسم إلهي في ثواب وفي أجر وفي كرامة وفي فضل وفي فائدة دنيوية وفائدة أخروية وبركات على كل صعيد، ونحن نريد أن نغتنم هذه المناسبة وأن نحظى بأكبر قدر ممكن من هذه البركات. هذا يتطلب إن شاء الله حسن الإدارة وحسن المتابعة والتعاون والتفاعل مع الإجراءات وحسن الحضور وحسن المواكبة على كل صعيد روحي ونفسي وفكري وثقافي واجتماعي وميداني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويوفق الجميع إن شاء الله في هذه الليالي والأيام على إحياء هذه المناسبة العظيمة، إحيائها في الليل أو في النهار أو في كل وقت مناسب، وأن يمكننا من الاستفادة من بركاتها الدنيوية وبركاتها الأخروية وعلى كل صعيد، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا وأعمالكم، وأن يحرسكم جميعا ويسلمكم جميعا ويدفع عنكم جميعا، وأن يوفق لأن تمضي هذه الأيام والليالي إن شاء الله بسلامة وبعافية وبأمن وباستقرار. وأيضا يجب أن نخص بالدعاء أهلنا الطيبين في طرابلس وفي الشمال عموما اللي يواجهون الآن محنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسؤولين والعلماء والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية والجميع على التعاون والتعاضد لوقف شبح الفتنة الذي أريد له أن يطل هذه الليلة أو صبيحة هذا اليوم. كان في مشروع كبير وخطير وعم يتحضر لطرابلس بالشمال، أن يدفع هذا البلاء وأن يعين الله سبحانه وتعالى الجميع. طبعا الموقف يتطلب إلى يحتاج إلى حكمة وإلى صبر وإلى حسن إدارة وحسن متابعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بخير وبأحسن جزاء العاملين والمجاهدين والصابرين والمحتسبين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.